الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو اللقاء الأخير في مدارستنا لأصول مذهب المعتزلة، وقد وصلنا عند الحديث عن الأصل الخامس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم نتكلم بعد ذلك إن شاء الله جل وعلا عن علاقة المعتزلة بالخوارج، ثم نختم الحديث عن أثرهم على الفرق ووجودهم. لا يخفى على جميع علمكم وشريف اطلاعكم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعائر الإسلام، وذلك لأن المسلم يحب الخير للغير ويحب إيصال الخير للغير بأحسن طريقة وأقوم سبيل. لذلك الله عز وجل انتدب فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعائر الإسلام، لكن أهل السنة لأنهم ينزلون الأحكام الشرعية منزلتها لم يجعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أركان الإسلام ولا من أركان الإيمان، لأن الركن إذا ذهب يذهب الشيء كما هو معلوم. ولذلك فرق الفقهاء رحمهم الله بين الركن وبين الواجب وبين المندوب والمستحب في الصلاة، فقالوا: من ترك ركنا عامدا أو ناسيا أو جاهلا بطلت الصلاة ما لم يأتي بها، أما لو ترك واجبا فإنه يمكن له أن يجبرها بسجود السهو، أما لو ترك مندوبا أو مستحبا فلا شيء في ذلك. ولذلك أهل السنة لم يقولوا بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مباني الإسلام الخمس ولا من مباني الإيمان الست، بل اقتصروا في المباني على ما ورد من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعاني. وكلنا ندرك ونحفظ من صغرنا حديث: بني الإسلام على خمس، وحديث: ما الإيمان؟ فذكر أركان الإيمان السبع. أما المعتزلة فجعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلا من أصول الدين والإيمان، فهم يقولون إن من أصول الدين، من أصول المعتزلة، خمسة أمور، خامسها وآخرها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك يقول الزمخشري في الكشاف في قوله جل وعلا: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، يقول: أراد بالذين ظلموا تارك النهي عن المنكرات، أي لم يهتموا بما هو ركن عظيم من أركان الدين. هذا لفظ يقول: ركن عظيم من أركان الدين وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك أيها الإخوة، لما نظرت المعتزلة إلى العصاة المخالفين للشرع من وجه، أو تارك الواجب المخالفين للشرع من وجه آخر، نظروا إليهم فأخرجوهم من الإسلام ولم يدخلهم في الكفر، فكيف يتعاملون معهم؟ قالوا: بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، أصر الرجل، قالوا: إذا أصر كفر. لذلك من المفارقات الدقيقة، من المفارقات الدقيقة بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة أن الخوارج والمعتزلة بإجماعهم يكفرون المصر على الكبيرة، وأهل السنة بالإجماع لا يكفرون المصر. ومن لا يعرف هذا الفرق يخلط بين الأمرين، فيظن المصر على الربا أو المصر على شرب الخمر أنه كافر، وهذا هو عين عقيدة الخوارج وهو عين عقيدة المعتزلة. فينبغي التنبه لا سيما من أمثالكم أئمة وخطباء ودعاة إلى الله عز وجل أن تكونوا دقيقي الألفاظ، تهتموا بالمفارقات. ثم لما حكموا عليهم هذا الحكم فإذا بهم يرتبون عليه كما يقول الزمخشري في الكشاف، يقول الذم واللعن والبراءة واعتقاد عداوته وأن لا تقبل شهادته. بعض الأحكام نوافقه عليه، لكن اللعن نلعن، نلعن العاصي بعينه، وهذا مفرق آخر أحب أن تتنبهوا إليه، وهو أن الخوارج والمعتزلة لا يفرقون بين ما جاء في الوعيد العام والحكم العام والمعين. فمثل قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله شارب الخمر، وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله في الخمر 10، هذا حديث صحيح ولا لا؟ لكن لو أن إنسانا مسلما أراد أن يطبق هذا الحديث على الفرد فهذا لا يجوز إلا مع وجود الشروط واندفاع الموانع. ولذلك لما ذاك الصحابي لعن ذاك الرجل الذي شرب الخمر في الرابعة قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به يشرب في الخمر يجلد في الخمر، فماذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ قال ما إنه يحب الله ورسوله. ففرق بين اللفظ العام وبين المعين، وهذا لا بد أن ينتبه له الأئمة والخطباء والدعاة إلى الله. لما يقول المسلم من يقول القرآن مخلوق فهو كافر، هذا لفظ عام، من ألفاظ العموم، وأنتم درستم الأصول. لكن زيد من الناس، فلان من الناس، علان من الناس قال هذا القول، هذه مسألة أخرى. ولذلك هم يلعنون المعينين من العصاة. وقد رأيت بعض الناس المتأثرين بهذا الفكر اليوم، إذا رأى متبرجة كل ما رأى متبرجة يقول لعنة الله عليك، لعنة الله عليك. قلت أنت بدل ما تسلم كل ما تشوف امرأة كل ما تلعن وتلعن وتلعن، من أمرك بهذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنوهن فإنهن ملعونات. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنوهن وأنت تلعنها هي. فرق بين اللفظ العام واللفظ المعين. ولذلك الزمخشري وغيره لم لا يفرقون، ينزلون الحكم على المعين، الحكم العام الشرعي ينزلونه على المعين الخاص. وهذا فرق ينبغي أن نتنبه له. وقد ذكرت الفرق العظيم بين الحكم العام والخاص، بين المعين والعموم في رسالة تقريرات أئمة الدعوة في الرد على الخوارج. بناء على هذه العداوة التي يكنونها لمرتكب الكبيرة، فإن المعتزلة تستروا تحت القول بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا بهم يتسترون على قضايا غريبة وعجيبة، يلزمون الناس باجتهاداتهم ويقولون من خالفنا فقد خالف المعروف ووقع في المنكر. وهذه مزلة أقدام وقعت عندها أساطين الكلام، أقدام وأساطين الكلام زلت في هذه المسألة. يقولون قولا يرون رأيا فمن خالفهم فإذا بهم يلحقونهم بالكفار لأجل المخالفة. ولهذا أيها الإخوة، الحكم بالكفر لأجل الموافقة والمخالفة هذا من سمة الخوارج والمعتزلة. الحكم على البدعة فلان المبتدع لأنه لم يوافقني هذه من سمة الخوارج والمعتزلة. أما أهل السنة لا يقولون هذا الكلام، يقولون الكفر حكم شرعي ليس الموافقة والمخالفة. ولذلك لم يرتبوا التكفير على المسائل التي هي بنيت بسبب التأويل. كذلك لا يكفر على لا يختلف حكمهم في المبتدع الذي ابتداعه وقع بناء على التأويل، يختلف حكمهم. قد وقع أئمة في البدع ومع ذلك لم يقولوا بأنه مبتدع لأن ذلك وقع منه عن اجتهاد أو عن تأويل. لذلك فرق عظيم بين هذه المسائل. فهؤلاء المعتزلة رفعوا هذا الشعار المحبوب إلينا كلنا، شعار الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومع ذلك سلكوا معه مسلكا عجيبا، وإذا بهم يكفرون عصاة المسلمين ويحكمون عليهم. على كل حال، إنصافا للحق، لأن أهل السنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. إنصافا للحق أقول إن المعتزلة ضبطوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابط قريبة جدا إلى أهل السنة والجماعة، لكنهم مع الأسف الشديد وقعوا في مخالفتين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأولى أنهم يسمون الواقعين في المنكر التاركين للمعروف الواجب يسمونه فاسقا خارجا عن الإسلام، وأهل السنة يقولون فاسق ليس خارجا عن الإسلام. والثانية أنهم يوجبون ما يسمى بالكفاح المسلح أو التهيئة المسلحة أو إنشاء الجماعات المسلحة لإزاحة الحاكم المسلم إذا فسق أو جار. فهنا وقع كما يقال، وقع الفرق بيننا وبينه، وإلا فإن الزمخشري له كلام جميل في تأصيلات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث الوجوب، من حيث على ماذا يجب وإلى آخره، لكنهم ظلوا كما ذكر في هاتين المسألتين. فهو يذكر يعني كلام جميل يقول في تفسير قوله جل وعلا: ولتكن منكم أمة، يقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية، وهذا حق، ولأنه لا يصلح له إلا من علم المعروف والمنكر، وهذا حق، وعلم كيف يرتب الأمر في إقامته وكيف يباشر، وهذا حق. فإن الجاهل ربما نهى عن معروف وأمر بمنكر، وربما عرف الحكم في مذهبه وجهله في مذهب صاحبه فنهاه عن غير منكر، وقد يغلظ في موضع اللين ويلين في موضع الغلظة، وينكر على من لا يزيده إنكاره إلا تماديا، أو على من الإنكار عليه عبث كالإنكار على أصحاب المآصر والجلادين وأضرابهم. فهذا كلام يعني في الجملة كلام جميل، لكن في التطبيق كما ذكرت لكم يسمون المخالف لهم يسمونه فاسقا خارجا عن الإسلام، وأيضا يرون وجوب والسعي لإزالة الحاكم الجائر. هذه مسائل مهمة عندهم، وإنما أذكر أطراف أقلام إذا صح التعبير. فنحن ندرك أن المعتزلة في أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد وافقوا أهل السنة في أشياء كثيرة، ولكن كما ذكرت خالفوهم في المسألتين: تكفير المصر على الذنب، تكفير أهل الذنوب، الثاني جواز قتال أئمة الجهل. يقول ابن أبي حديد في شرحه لنهج البلاغة: قال أصحابنا المعتزلة رحمهم الله، وهذا عين الحق ومحض الصواب، لأنه هو يتكلم عن عياذا بالله يتكلم عن تفسيقه لمعاوية رضي الله عنه ومن معه. ومن هنا أقول لكم إن من علامات انتبهوا من علامات الرافضة تكفيرهم لمعاوية وعمر بن العاص، ومن علامات المعتزلة تفسيقهم لمعاوية وعمر بن العاص. احفظوا هذا عني. الذي يعتقد أن معاوية عياذا بالله خال المؤمنين كاتب وحي رب العالمين فاسق فهذا معتزلي، وإذا قال كافر فهذا رافض. فرق دنيوي، في الآخرة عندهم ما في فرق، ذكرنا هذا بالأمس. لكن قد يوجد ممن ينتسب إلى السنة من يطعن في معاوية وفي عمرو بن العاص رضي الله تعالى وفي ما حصل في أصحاب الجمل أو بينهم، قد يطعن. ولذلك سؤال واحد نسأل هؤلاء المدعين للعقل، نقول: ما تقولون في الحسين، في الحسن ابن علي، ما تقولون فيه؟ فإن قالوا أنه إمام حقي، أو يقولون عنه أنه إمام معصوم، سواء كان إمام معصوم كما يزعمون أو إمام حق وصدق، كيف له أن يتنازل لكافر أو فاسق؟ أين عقولكم؟ هذه مسألة مهمة أيها الإخوة. لماذا يقول ابن أبي الحديد
قال أصحابنا المعتزلة: وهذا عين الحق ومحض الصواب، لأنه يجب دخول الناس في طاعة الإمام ثم تقع المحاكمة إليه، فإن حكم بالحق ما الذي يحصل؟ استديمت إمامته، وإن حكم بالجور انتقض أمره وتعين خلعه. ها؟ خلاص. ولذلك يقولون الحاكم مع المعتزلة ومع الخوارج يمشي على السطر، يخاف أن إيش؟ يخالفهم في دقيقة أو في لحظة.
مذكرة تصور؟
إيه أعطيتك. مدري علي أعطيه ذاك. فنقول أيها الإخوة إن ابن أبي الحديد يقول هذا الكلام، يقول: وإن حكم بالجور انتقض أمره وتعين خلعه. ويقول في موضع آخر: قال أصحابنا المعتزلة: فإن حكم بالحق استديمت إمامته، وإن حاد عن الحق انتقضت خلافته. وتجد هذا في بعض كتب الفقهاء المتأخرين المتأثرين بفكر المعتزلة، تجدهم يقولون عين الكلام، هو قد يدعي أنه حنفي لكنه في الواقع معتزلي الاعتقاد، شافعي لكنه معتزلي الاعتقاد، فتجده يقول إن الحاكم إذا فسق انتقضت إمامته مباشرة، مثل الوضوء ينتقض، ما يحتاج إلى أي شيء آخر عندهم. فنقول أيها الإخوة، هذا الكلام الخطير الذي قالوا به هو السبب الأعظم للبلابل والقلاقل التي عاشتها الأمة الإسلامية. فما ترى ثورة في داخل الأمة الإسلامية، سواء إبان الخلافة الأموية، إبان الخلافة العباسية، إبان الدويلات، إبان الخلافة العثمانية، إلا وتجد من وراء ذلك أصحاب الخوارج وأصحاب هذا الفكر الاعتزالي، هم الذين يغذون في الناس الخروج على حكام الجور، بدل ما يأمر الناس ويقول لهم إن الله يقول في القرآن الكريم: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، ارجعوا إلى الله، توبوا إلى الله، إذا بهم يضعون اللوم كل على الحاكم. وفي عام 1994 رأيت من رؤساء هؤلاء شخصا أتانا إلى المسجد، والله الذي لا إله إلا هو، لو أني رأيته خارج المسجد لما عرفت أنه منتسب إلى العلم، ما عرفته، ليس عليه سيمة أهل العلم، وجاء يناقشنا في قضية، يناقض شيخنا في قضية السمع والطاعة للحاكم، وكان يرى أن الشيخ جابر رحمة الله عليه كافر عياذا بالله. فقال له أحد زملائنا جالس، قال: أنت الآن بهيئتك، بشكلك، بصورتك، حكمت بما جاء بشرع الله؟ قال: لما نولي الحكم نحكم. وقيل لبعضهم وهو يعيش في الغرب يصافح النساء ويشرب الخمر، أحد رؤساء حزب التحرير، الحزب الممنوع في الكويت ولله الحمد والمنة، أحد رؤسائهم، فقالوا: كيف أنت تصافح النساء وتشرب الخمور؟ كيف؟ قال: لما نمسك الحكم نطبق الشرع. هيهات هيهات، إن الورد لا يجنى من الشوك، ما يمكن، من يزرع شوكا لا يجني حبا، وهذا غير معقول أصلا في العقل، يا مدعي العقل. الله المستعان. يقول الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في مقالات الإسلاميين عنهم، يقول: إن المعتزلة قالوا: إذا كنا جماعة وكان الغالب عندنا أننا نكفي مخالفينا، عقدنا للإمام، خلاص نسوي إمام ثاني مباشرة، ونهضنا فقتلنا السلطان وأزلناه وأخذنا الناس بالانقياد لقولنا، بالقوة، ما في، بالانقياد لقولنا، ما هو مثل المستشرقين اليوم، المستغربين أحسن نسميهم، هم يسمون نفسهم مستشرقين لكن الصواب نسميهم مستغربين، لأنهم يريدون إدخال علوم الغرب علينا ولم يأخذوا من علوم الشرقية شيئا هم. فهؤلاء المستغربين ينفخون في جربة المعتزلة لنراها كأنها شيء سماوي عظيم، وأنها فيها حرية وفيها مساحة ديمقراطية، وفي واقع الأمر هذا كلامهم، وعاشه الأئمة وعاصروه. تعلمون كلكم لما تولى أحمد بن أبي دؤاد إبان الخلافة المأمون والمعتصم والواثق، ماذا فعل بأئمة السنة؟ القتل والتعزير والجلد والتشريد وقطع الأرزاق، حتى كان الرجل لا يعطى رزقه وإن كان يعمل قاضيا أو إماما أو مفتيا أو معلما أو مدرس، حتى منع أوقاف عن السنة إلا لمن يقول بقوله أن القرآن مخلوق، ويزعمون أنهم أهل ديمقراطية. إيه صحيح، يمكن ديمقراطية على هواء الغرب، صح، لأن الغرب يطبقون ديمقراطية، لكن بشرط أن تكون موافق لهواهم، فإن جاءت مخالف لهواهم ما في ديمقراطية. هذا عين مذهب المعتزلة تماما، إن وافقوهم هذا معتزل حرية، هذه عقلانية، إن خالفناهم هذه لا همجية وحشية. إيش يسمونا؟ أهل القرون الوسطى يقولون. حقيقة ولا لا؟ هذا واقع ولا لا؟ واقع من الديمقراطيين اليوم وواقع من المعتزلة قديما. يقول الإمام أبو الحسن رحمه الله رحمة واسعة، يقول عنهم: فقالوا وأخذنا الناس بالانقياد لقولنا، فإن دخلوا في قولنا الذي هو التوحيد وفي قولنا في القدر وإلا قتلناهم. يعني ما في فرقة تستطيع العيش فيه، لو تولى المعتزلي ما في فرقة تعيش، لازم كلهم يصيروا معتزلة. بينما الفرق بل والملل عاشت تحت ظل الأمة الإسلامية بأمن وأمان، ولا لا؟ سبحان الله العظيم، شيء عجيب. هذا شيء أكيد قطعا، ما في كلام. يقول أنا يعني هم يقولون أن الأئمة هؤلاء أئمة الجور يجب الخروج عليهم. طيب نسمع هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم، وأنا أنصحكم جميعا خصوصا في هذه الظروف السيئة أن تقرأوا كتاب الإمارة من صحيح مسلم. اتقوا الله عز وجل في من خلفكم، فوالله أنتم عنهم مسؤولون يوم القيامة، مسؤولية ملقاة على أكتافنا. الناس صلون خلفكم تظنون أن فقط المهمة هي أداء الصلاة، لا، جعلكم الله جل وعلا أئمة المنابر، قدوة للناس، شئت ما بيت. فلذلك لا بد أن تتقوا الله، اقرأوا هذه الأحاديث على المصلين، لأن كثيرا من الناس اليوم عنده العلم الذي هو الشبر الأول ولم يدخل في العلم الحقيقي، وإذا به يقول ألف با يساوي تا وخلاص انتهت القضية. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك الأشجعي: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. تبغضونهم وتلعنونهم طيب لماذا؟ أكيد في ظلم، في فسق، في جور، في بدع، وإلا ليش نبغضهم؟ ليش نحبهم؟ ليش نلعنهم؟ في سبب ولا لا؟ فماذا قال الصحابة؟ قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ يلا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه الإمام مسلم في كتاب الإمارة، وأحاديث كتاب الإمارة كلها عجيبة. وقال الإمام أبو الحسن أيضا: وأجمعت المعتزلة إلا الأصم على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإمكان والقدرة باللسان واليد والسيف، كيف قدروا على ذلك؟ كيف قدروا على ذلك؟ فهم يجيبون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على سائر المؤمنين مطلقا، كما يقول ابن أبي الحديد: بالسيف فما دونه، يبدأ بالسيف ينزل تحت، بالسيف فما دونه وإن كان كالجهاد، ولا فرق، انتبهوا لهذه النقطة الكبيرة، ولا فرق بين مجاهدة الكافر والفاسق. هذا نص كلام المسعودي في مروج الذهب، يعني بمعنى تقاتل المسلم أصحاب المعاصي كأنك تقاتل اليهودي والأمريكي. ولذلك اليوم تجد هذا الشيء ظاهر، أن الغرب يريدون إنشاء مثل هذه الأفكار لينشغل المسلمون فيما بينهم بالقتال. ليش؟ من لم يوافقنا فهو كافر. لا، مو كافر، مرتد، والمرتد حكمه أشد من النصراني. إذا نبدأ به، هكذا يقولون ويصرحون. أيها الأخوة، أنا ما أريد أن أطيل في هذا الأصل، لأن الأصل مسلم، الأمر المعروف والنهي عن المنكر مسلم عندنا، لكنه بضوابط شرعية. كما تعلمون الآن، أنا لو جيت ونصحتك قدام الناس أنت ما تقبل، والله ما تقبل، لكن لو نصحتك بيني وبينك إما أن تقبل وإما أن تعتذر. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له نصيحة إلى ذي سلطان فليبدها سرا ولا يعلنها. جاء ناس إلى أسامة قال: ولا تنصح لعثمان وكان من خواصي، يدخل عليه ويقرأ. قال: ويحكم، أو تظنون أني كلما نصحت له خرجت عليكم فأظهرت لكم ما أقول؟ هذا رواه البخاري، حديث أسامة. لذلك أيها الإخوة، الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله إخلاصا، ولرسوله متابعة، ولكتابه تطبيقا، ولأئمة المسلمين توجيها، وعامتهم أيضا توجيها. بدأ بالأئمة، كيف تنصحهم؟ ولذلك يا إخوة لا بد أن ننتبه لهذه القضية. الخليفة في الإسلام حاله كحال الأب في البيت، كيف يوجه الابن نصيحة لأبيه قدام الناس؟ يا أيها أنت ظالم، ما رأينا ابنا بارا يفعل هذا. ولذلك لا بد من النصيحة سرا. لذلك قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة له موجهة إلى أحد القضاة، قال: وإنهم قد بلغني أن بينك وبين الأمير شيئا، وأنت وإياه لا بد أن تكون خوية، يعني أصحاب على لسان أهل النجد، فإن رأيت منه شيئا فانصحه سرا، فإن قبل منك فذاك، وإلا فارفع الأمر إلينا نخبر الإمام عن شأنه. شوفوا سبحان الله، الأمر سهل. رأى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، رأى مروان بن الحكم يصعد على المنبر في يوم العيد يريد أن يخطب قبل الصلاة، فجذبه بثوبه، أو جذبه إنسان، في رواية أن أبو سعيد أن أبا سعيد هو الذي جذبه، هذه رواية صحيحة. فلم يسمع فالتفت إلى أبي سعيد، قال له أبو سعيد: إن الخطبة بعد الصلاة. قال: يا أبا سعيد، ذهب ما قد تعلم. فقال أبو سعيد: الذي أعلم خير من الذي لا أعلم. طيب ما سمع كلام، راح قام خطب. هل قام أبو سعيد قال: يا جماعة هذا رجل مبتدع ضال غير الدين، اتركوا لا تسمعوا؟ خلاص جلس وسكت وصلى وراءه. هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يعلمون تطبيق عملي، تطبيق عملي يا إخوة. جاءوا ناس إلى عبد الله بن عمر رضي الله، قالوا: إن يزيد يفعل ويقول ويفعل ويقول. فقال له عبد الله بن عمر: إما أنك سمعت وإما أنك رأيت، فإن كنت رأيت فأنت صاحبه وشريكه، وإن كنت سمعت فإن الناس يكذبون. أنت أدري إشكالي إذا ما انصحوا سرا يا أخي، كيف تنصح أباك؟ فهذه المسألة أيها الإخوة مسألة عظيمة، يجب علينا ومكتب إدارة مكتب الشؤون الفنية جزاهم الله خيرا مشكورين، طبعوا كتاب جميل جدا لأحد مشايخنا، وهو بعنوان معاملة الحكام للشيخ الدكتور عبد السلام البرجس عبد الكريم رحمة الله عليه، وهو كتاب عظيم نتعلم فيه كيف ننصح من والله الله تبارك وتعالى أمرنا، سواء كان له مسؤولية خاصة أو عامة. أنتقل إلى مطلب الرابع: علاقة المعتزلة بالخوارج. لا أطيل، إنما أذكر ستة أوجه لهذه العلاقة. الخوارج كما تعلمون فرق مختلفة، ولكن الذي يجمعهم أنهم يخرجون على سلاطين الجو ويكفرون بالذنب، ووافقوا المعتزلة في وجوه. الوجه الأول: إخراجهم المسلم من الإيمان بالذنب، والفرق في الحكم الدنيوي لا في الأخروي. هذه علاقة أولى، نقطة التقاء بين المعتزلة وبين الخوارج في مرتكب الكبيرة. الوجه الثاني: وجوب الخروج على أئمة الجور عند المعتزلة وعند الخوارج. الوجه الثالث قولهم بتخليد فساق المسلمين في النار في الآخرة. الوجه الرابع اتفاقهم في إنكار كل ما يخالف عقولهم من السنة، وإن اختلفوا في بعض المنكرات بحسب عقولهم. الخوارج تأثروا بالمعتزلة تأثرا كبيرا، فأصبحوا بعد ذلك الشيء الذي يخالف عقولهم يردونه. لماذا؟ يقول لأنه لم يرد في الكتاب، هكذا يزعمون. حتى كان من الخوارج من أوجب قضاء الصلاة على المرأة الحائض، قياسا على العقل بأن الصلاة أعظم من الصيام، فإذا كانت هي تقضي الصيام بالإجماع فقضاء الصلاة أولى بالقياس. ما رأيكم بهذا القياس يا أخوة؟ قياس مع النص. نعم، حورية أنت، هذا قياس مع النص يسمى قياسا فاسدا. الوجه الخامس، قد تجد من المعتزلة من يخرج مع الخوارج ويكون تحت لوائهم ويعززهم ويكرمهم ويثني على أعمالهم لأجل القاسم المشترك بينهم. الوجه السادس، وهذا وجه تحذيري، قد تقرأ في كتب المعتزلة الثناء والتفخيم على الخوارج، وهذا يؤيد مدى إعجابهم بهم، ولا يذكرون شيئا من مثالب الخوارج. وابن أبي الحديد أكبر دليل على ذلك في شرح نهج البلاغة، والمسعودي أكبر دليل في كتابه مروج الذهب، يذكر أشياء عن أفعال الخوارج ولا يذكر لهم مثلبة واحدة، إنما يذكر شجاعتهم وقوتهم وبسالتهم وإيمانهم وعبادتهم وزهدهم، يصورونهم لك كأنهم ملائكة. أنت تقول إيش هذا؟ خلاص يا أخي، ما دام هذا أمسك لساني عنهم أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم سماهم كلاب النار، كيف تمسك لسانك أنت؟ نعم يا شيخ، نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماهم كلاب النار، وهؤلاء يأتون ويثنون عليهم ويغضون عن مثالبهم. ولا شك من أعظم مثالب الخوارج أيها الإخوة من خروجهم على عثمان إلى اليوم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج في عراضهم الدجال. من أعظم مثالبهم أنهم سببوا القتل والقتال بين المسلمين، وهذه والله مثلبة عظيمة. تشريد والتخويف، صد الناس عن دين الله عز وجل. لا كافر يقول أنتم الآن تتقاتلون فيما بينكم، همجية، أي دين هذا؟ إحجام الفتوحات الإسلامية. فقد كان محمد بن القاسم مشغولا بفتح بلاد السن، وإذا به يتفاجأ بخنجر من خلفه في بلاد البصر والكوفة، وإذا به قتيبة بن مسلم مشغول بفتح الصين، وإذا به يفاجأ بالخارجيين قد خرجوا في بلاد خراسان فيرجع. سليمان محمد الفاتح مشغول بفتح بلغراد، وإذا به يفاجأ بخروج الروافض والخوارج عليه من الخلف. سليمان القانوني مشغول بفتح عاصمة المجر بودابست، وإذا به يفاجأ بخروج الصفويين عليه. أي منقبة لهؤلاء حتى يثنى عليهم؟ شجاعتهم، شعرهم، آدابهم، والله تحت التراب، ما يساوي فلسا واحدا في دين الله عز وجل. فهذه ستة أوجه للعلاقة بين المعتزلة والخوارج. أنتقل إلى المطلب الخامس والأخير، أثرهم على الفرق الإسلامية غير الخوارج. كثيرا وليس قليلا، ومن أفكارهم سيأتي الآن ذكره إن شاء الله. نعم، المطلب الخامس، أثر المعتزلة على الفرق. أولا، أثرهم على الفرق، قد ذكرنا أثرهم على الخوارج. ثانيا أثروا على الزيدية وقد كانوا من فرق الشيعة من جهة نفي الصفات وإنكار عذاب القبر ونعيمه وتقديم العقل على النقل. ثانيا أثروا على أشهر فرق الخوارج الباقية وهي الإباضية، فهم يرون اليوم نفي الصفات، نفي عذاب القبر ونعيمه على البدن، يرون أيضا تقديم العقل على النقل. ثالثا أثروا على الروافض من جهة نفي الصفات وإنكار كثير من مسائل الغيب، ولهذا يفتخر كثير من الرافضة بهم، يفتخرون. وأنا سمعت أكثر من مرة من الرافضة من يقول نحن لسنا الوحيدين الذين نطعن في عثمان ومعاوية وعمر بن العاص، من معكم فلان وفلان وفلان من أهل السنة، من قال لكم أن هؤلاء من أهل السنة؟ الذي يطعن عندنا في صحابي واحد ليس من أهل السنة، الله أثنى عليه من فوق سبع سماوات، من أنت؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، بعض الأنصار ولا كلهم؟ بعض المهاجرين ولا كلهم؟ يا سبحان الله، الآية أوضح من الشمس، وهم يدعون اللغة، أين هم من اللغة؟ هل الله عز وجل رضي عن المهاجرين والأنصار هذا الاسم، الاسمين الشرعيين ما كان معروف قبل الإسلام، أثنى الله عليهم بإطلاق بدون قيد وبألف لام الاستغراق بدون تبعير، ماذا يفعلون؟ سبحان الله. والذين اتبعوهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة. فابن أبي الحديد يثني عليه الرافضة إلى اليوم، وابن أبي الحديد متشيع معتزلي، لذلك يقول قال أصحابنا، ويكرر هذه العبارة كثيرا في كتابه شرح نهج البلاغة. أيضا بعض الأشعرية تأثروا بالمعتزلة، ومن أبرز من تأثر بالمعتزلة كفكر ابن تومرت صاحب الدولة، دولة الموحدين، هو سمى نفسه بالموحدين لأنه كان شديدا على من يثبت الصفات، بل كان أهل المغرب لا يعرفون إنكار الصفات، كانوا على مذهب السلف قاطبة، حتى جاء ابن تومرت فبدأ يدخل هذه العقيدة عليهم. وأيضا ممن تأثر بالمعتزلة الماتريدية، وذلك من جهة التحسين والتقبيح العقلي ونفي الصفات الفعلية، ونفي الصفات الفعلية. أما الباطنية كيف تأثر فرق الباطنية، كيف تأثروا بالمعتزلة؟ قد تقولون تتعجبون إيش علاقة الفرق الباطنية وتأثرهم بالمعتزلة. يقول ابن أبي الحديد فأما باطن الآية تأويلها الحقيقي فغير ما يسبق إلى الذهن. الباطنية كيف تأثر بالمعتزلة؟ يقول ابن أبي الحديد فأما باطن الآية وتأويلها الحقيقي فغير ما يسبق إلى أذهان العوام فليطلب من موضعه. إذن الآية عندهم له إيش؟ باطن وظاهر. في الحقيقة المعتزلة لا يلفظون هذا اللفظ، لا يقولون هذا اللفظ. من الذي يقول الآية لها باطن وظاهر؟ الباطنية وبعض المتأثرين به من الصوفية. لكن ماذا يقولون هم عن الآيات؟ كيف فتحوا الباب لأهل الباطنية؟ هذا سؤال مهم. فتحوا الباب من جهة أنهم قسموا الألفاظ في العربية إلى حقيقة ومجاز، فما أعجبهم قالوا عنه حقيقة، وما لم يعجبهم قالوا عنه مجاز. وتأملوا معي إلى هذه النقطة التي تعرفون أن من فتح هذا الباب لا يستطيع إغلاقه، الباب مغلق هكذا. الألفاظ العربية دلالاتها واضحة بينة، فإن كانت هناك كلمة موحشة غريبة على أسماعنا نطلب معناها من كلمات أخرى، إما بدلالة السياق أو بدلالة السباق أو بدلالة اللحاق أو بدلالة الاقتران فنفهم المعنى. هم قالوا لا، فتح الباب شوية. من اللي فتح الباب؟ أول من فتح الباب المعتزلة، قالوا هناك حقيقة ومجاز. فانتبهوا له، لما قالوا حقيقة ومجاز جاء إليهم من؟ الجهمية. قال أنتم قلتم المجاز في آيات الصفات والأسماء، قالوا ليس في مجاز. قال لا، نحن نقول حتى الأسماء مجاز. ها؟ جاء إليهم المرجئة، قال تعال أنتم قلتم إن آيات الصفات مجاز، نحن نقول لا، آيات الوعيد كلها مجازات. جاء إليهم من؟ جاء إليهم الفلاسفة. وما أدراك ما الفلاسفة؟ قالوا تعالوا يا معتزلة، أنتم قلتم الألفاظ هي حقيقة ومجاز، آيات الصفات مجاز؟ نحن نقول لا، آيات الصفات مجاز، آيات الأحكام مجاز، الجنة والنار مجاز، لا حقيقة في الإعجاز. إيش بقي؟ والله الذي لا إله إلا من يفتح هذا الباب لا يستطيع إغلاقه. ما هو الضابط الذي أنت تضعه وتقول هذه حقيقة هذا مجاز؟ يقول القرينة، ما أنت تدعي أنه قرينة غيرك يدعي أنها ليست قرينة، وتبقى الدنيا هكذا في حيص بعيس. هل كان السلف صحابة التابعون الأئمة إلى زمن الأئمة الأربعة، هل كان أحد منهم ينظر إلى ألفاظ الشرع إلى القرآن والسنة وألفاظ العرب أنها هكذا وهكذا؟ انتبهوا، ترى هذا كلام قد أنا أتكلم فيه بحماس، لأنه باب خطير يلج منه كل من يريد هدم الدين. فجاء إليهم الباطنية وخربوا على الناس كل شيء، قالوا أقيموا الصلاة واكتموا أسرار مشايخكم. نعم، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة. قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة حظ الشيطان من قلوبكم. بأي لغة؟ ما أدري، والله يمكن حتى بلغة الجن، ما يمكن، هذا موجود وفي الكتب. فالباطنية تأثروا بالمعتزلة من جهة تقسيم الدلالات الألفاظ، ثم بعد ذلك فتحوا الباب على مصراعي. ولذلك صاحب الكتاب المظنون به على غير أهله يقول إن هذا لا يجوز إظهاره للعامة، وإن كنا نعتقد أن الشريعة كلها مجازات. شوف الخطأ، كلام الخطير هكذا يقول. أيضا أيها الإخوة، أنتقل إلى ثانيا أثرهم على المعاصرين. إن المعاصرين تأثروا بالمعتزلة في وجوه كثيرة متعددة. أولا أذكر الأوجه ثم أذكر المتأثرين، اسمحوا. الوجه الأول تحكيم النقل إلى العقل، تحكيم النقل إلى العقل تصحيحا وتضعيفا، حتى يخرج إلينا في القنوات اليوم من يقول لا نقبل هذه الأحاديث، يعني حتى لو قاله البخاري ما نقبل، غير مخالفة للعقل. عقلك أنت يا صعلوك، ماذا نفعل بعقلك أنت؟ عقل الأئمة، الأئمة عندهم عقول ولا ما عندهم عقول؟ أئمة الدنيا أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد والبخاري ومسلم، أئمة الدنيا ما قالوا هذا الكلام، وأنت تأتي تقول مخالف العقل، عقل من؟ هذا كلام خطير يا إخوان. تحكيم النقل إلى العقل يعني هدم الدين. والله ليس مرادهم البخاري، مرادهم إسقاط السنة، كما فعل غير واحد كبري وغيره وغيره، هذا معروف ليس بمستغرب. حتى أخرج الأزهر جزاهم الله خير الفتوى في أن إنكار السنة كفر. لماذا؟ لوجود من أمثال هؤلاء. الوجه الثاني الطعن في السنة، بدأوا يطعنون في السنة، في حملة السنة، في رواة السنة. حتى واحد منهم والله قال كلاما يعني ما أدري أين عقله لما قال، قال أصل البخاري كان مجوسيا، أراد هدم الدين. يعني هذا الكلام يا لكع ابن لكع ما فهمه واحد وانت فهمته؟ من أين؟ أئمة الدنيا ما فهموا. الإمام أحمد يثني عليه، الإمام يزيد بن هارون يثني عليه، الإمام قتيبة يثني عليه، الإمام علي بن المديني يثني عليه، كل الأئمة في زمان يثنون عليه، وأنت تأتي وتقول هذا الكلام الخطير؟ لا، ليس مقصوده البخاري، وذكرت هذا في مجالس الدفاع عن البخاري، ليس مقصوده البخاري، مقصوده هدم السنة يا إخوان. يأتي الآن ينكرون حديث نزول عيسى، ينكرون خروج الدجال، يفسرون الأمور الغيبية بأهوائهم. حتى سمعت واحد من المعاصرين يقول خروج ياجوج وماجوج، يعني إن والله هكذا يقول، هكذا بكل قباحة ووقاحة يقول المراد بخروج ياجوج وماجوج يعني هذا التناسل الاستنساخي الذي يفعله الأطباء. يعني طيب ذو القرنين أي سد نغلق عليهم؟ أين العقل يا أخي؟ خاطب أنت تتكلم مع الناس، ما تظن الناس عندهم عقول؟ كلام خطير يا إخوان. الوجه الثالث، التسرع في الأحكام والفتوى بالعقل. تجد الرجل لا قرأ البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه ولا فهم القرآن، ما يسأل عن مسألة إلا ويجيب، ما يسأل عن مسألة إلا ويجيب. والله اليوم في وزارة الأوقاف في العمل عندنا أحد المفتين أكثر من 40 سنة وهو في الإفتاء، سئل عن مسألة لو نطرحها في الدواوين كل الناس يجيبون عليه، وإذا به أرجع السائل قال حتى أبحث. يا إخوان فتوى أمر ليس بالهين، الفتوى أمرها عظيم. يذكرون عن سليمان القانوني أنه لما حضرت الوفاة ومات نظر إلى وصيته، فإذا مكتوب في وصيته ادفنوا معي هذا الصندوق المقفل. استغرب الناس إيش في هذا الصندوق المقفل. فمن الناس الذين كانوا موجودين المفتي، مفتي الخلافة العثمانية أسعد أفندي، فقال لا بد من فتح خشية أن يكون فيه دينار وذهب، وقد أجمع الفقهاء على تحريم دفنه مع الميت، ففتحوا الصندوق وإذا فيها كل فتاوى، كأنه أراد أن يقول هذه معي، إن سألني رب العالمين لما فعلت كذا قل لفتوى فلان ولفتوى فلان ولفتوى فلان. فبكى مفتي الخلافة العثمانية وبكى من بعده، قال أما هو فقد ناجى نفسه، أما نحن ماذا نفعل؟ يتق الله المفتي يا أخوان، أنا موجود اليوم يا أخوان. كذابين فاكين يا شيخ، هذا أنت تصدقهم؟ ها؟ الحمد لله لا سمعت ولا تسمع لي. أحسنت، واحد مشغول بالفتوحات. أنت تعرف رقعة العالم الإسلامي في زمن سليمان القانوني لما بويع له بالخلافة كم كانت؟ كانت 9 مليون كيلو متر مربع. تعرف لما مات كم؟ 6 مليون كيلو متر مربع. تعرف لما مات كم؟ 18,000، تضاعف 3 مرات. هذا كذب، يريدون تشويه تاريخنا يا إخوان. طيب ننتقل إلى الوجه الرابع، تفسير النصوص تفسيرا عقليا عصريا، كإنكار أصل الإنسان، إنكار أن يكون آدم أبا للمخلوقات وهكذا على هواهم. يفسرون الملائكة، يفسرون الملائكة بالخيال، يفسرون الجن بالجراثيم. الوجه الخامس، الكلام في القدر والخوض فيه، هذا من تأثر بالمعتزلة. الوجه السادس، تأثر الملاحدة بفكر الاعتزال، وذلك أنهم يثبتون إلها لا صفة له ولا يمكن الإشارة إليه، فهو ديني خيالي، ولذلك نحل كثير منهم الإلحاد. الوجه السابع، نبذ المعتزلة أهل السنة بألقاب شنيعة، وصار على دربهم كثير من المعاصرين، فيقولون عن أهل السنة حشوية ومجسمة، ألقاب قديمة، وأما الألقاب الجديدة فهي كثيرة لعل الواحد يتعب من حصرها وأنتم تسمعونها بين الفينة والفينة. الوجه الثامن، لا يرون الجمع والجماعة، لا يرون الجمع والجماعة. في عام 1998 ميلادية ذهبت إلى جماعة ينتحلون مذهب المعتزلة، وهي مذهب مشتهر في كراتشي باسم مذهب العثماني أو المذهب الأفروزي أو أفرزي بهذا الاسم تقريبا. فذهبت وتكلم مع بعضهم لعل الله أن يهديهم. والله يا إخوان أذن الظهر وبينهم وبين المسجد شارع واحد فقط، فقلت لهم نذهب نصلي ونرجع، قال نحن لا نصلي هذا خلف هذا، هذا كافر. قلت ليش كافر؟ قال هذا معين من الأوقاف، هو يأخذ مرتب من الأوقاف، واللي يأخذ مرتب من الأوقاف كافر. يعني احنا كلنا خرجنا من دين الإسلام. والله يا أخوان أنا لا أمازح، ليس واحد ولا اثنين، أربعة جالسين يناقشونني على أحاديث في البخاري. وفي الأخير خرجت من عندهم خاوية اليدين، اللهم إلا أني كسبت أنهم قالوا عني أنك أنت كافر صريح. والله قالوا كافر صريح، ما لنا عليك سلطان ولا قطعنا رأسك. قلت الحمد لله الذي لم يجعل لكم سلطانا ولن يجعل الله لهم سلطانا. أيضا انتقل إلى مسألة أنهم لا يرون الجمعة والجماعة، ليس هذا فحسب، بل يعتزلون مجتمعات المسلمين ويدعون إلى العزلة، وهذا موجود مصرح في مؤلفات المفكرين اليوم والمثقفين اليوم، اعتزال جماعة المسلمين، لا يرونهم مسلمين، يعتزلون، يعتزلون مع أنفسهم وينحازون ويرون التحزب دينا. لا بد تصير معنا، ما تصير معنا لست منا خلاص. هذا وجه واضح وظاهر في كثير من كتابات المفكرين. الوجه التاسع، القول بأنه ليس لله في نفس الأمر في الأمور الاجتهادية حكم، وإنما الحكم ما يتوصل إليه المجتهد باجتهاده. فتوسع العقلانيون المعاصرون حتى جعلوا هذه في الاعتقادات أيضا، فعذروا الكفار والمشركين. تناقض عجيب، من جهة يكفرون صاحب الكبيرة ومن جهة أصبحوا يعذرون إيش؟ يعذرون كل إنسان. أما أثرهم على الفرق المعاصرة فمن أهم هذه الفرق أذكر أربعة فرق ثم أقرأ بعض الأسماء. حزب التحرير، وهذا الحزب ولله الحمد من الأحزاب الممنوعة في الكويت بحكم القانون الذي صدر. من أبرز الفرق المعاصرة التي تأثرت بفكر المعتزلة حزب التحرير، من حيثيات كثيرة، منها تقديم العقل على النقل، منها القول بوجوب على الله، منها تكفير أصحاب الكبائر، منها خروج على جماعة المسلمين، منها إنكار عذاب القبر ونعيم، ومنها أنهم لا يرون من سواهم على الإسلام والدين. حزب التحرير أصلا أسس، موجود أسس في الأردن، ولكن لها فروع في بريطانيا، في أمريكا، لها فروع في فلسطين، لها فروع في باكستان، لها فروع في عدة دول، بعضها سرية وبعضها ظاهرة. ثانيا، من أبرز الأحزاب المتأثرة بالمعتزلة العلمانيين. العلمانيين كيف متأثرين بالمعتزلة؟ هذا سؤال غريب، لأنهم يقولون أن العقل يدلنا على أن الدين محله المسجد، إذا خرجنا المسجد ما لك شغل. تجد أحدهم يصلي الفجر قبلي وقبلك في المسجد في الصف الأول، ثم إذا جاء إلى الدوام الرسمي فيقول الدين ليس لله إلا في المسجد، كما يقولون دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، هكذا يقولون ويبجحون، يظنون ديننا دين النصارى، هذا دين محرم، هذا دين الله عز وجل. أيضا الليبراليين، وهم نفس الفكر قريب من العلمانيين والتوجه. رابعا، أصحاب الديمقراطية اليوم، وما أدراك ما تأثرهم، شيء عجيب جدا. أقرأ عليكم مقالا في جريدة الوطن السعودية في عدد 2305 لأحدهم يقول: ويزخر تاريخنا القديم بمدارس فكرية متعددة شاركت في زمانها في حراك فكري ثقافي في قضايا فلسفية عقلية، وهي فكر الاعتزال، بيد أننا لم نستفد من تلك المدرسة العقلية التي تحاكي عقل الإنسان ولم نحاول أن نبرز الأدوات والوسائل التي كانت أساسا لتلك المدرسة، بل قد أبرزت تلك المدرسة على أنها ضارة وغير نافعة. وهذه إشكالية فكر تفرد بمجتمع فأصبح يملي عليه ما يجوز التفكير فيه وما لا يجوز، وساهم في ترسيخ منظور ومنهج واحد تدرس من خلاله تلك المدارس الفكرية العقلية التي تزخر بالثقافة، إلى آخر ما قال. على كل حال بدأ يثني على المعتزلة ويدعو إلى تبني مذهب الاعتزال بعبارات صريحة. ومن أهم المؤلفات أيها الإخوة كتاب المعتزلة الجدد. هذا الكتاب مؤلفه عرض كتاب المعتزلة الجدد أغراض وسياقات التعامل العربي الحديث مع تراث الإسلام العقلاني. قدم توماس هيلد براندت أصل هذا الكتاب للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة بامبرج الألمانية، وقد حصل الكاتب لإنجاز هذا الكتاب على منحة دراسية في بيروت بالمعهد اللبناني للأبحاث الشرقية بتمويل من هيئة التبادل العلماني الألماني المشار إليه بحروف DAD، حيث أقام الكاتب هناك 8 أشهر وأنجز بحثه الميداني بمعاونة بعض الباحثين والأساتذة العرب، كان منهم الدكتور طريف الخالدي أستاذ كرسي الشيخ زايد. وكما قدم الشكر لكل من عاونوه من البلدان العربية، وقد ذكر من مصر حسن حنفي، نصر حامد أبو زيد، محمد إبراهيم الفيومي، محمد عمارة، ومن لبنان رضوان السيد وسميح دغيم صاحب موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي. حاول الكاتب من خلال فصل معين المعتزلة الجدد، حاول بأن يبين أنه لدى المستشرقين الغربيين أو المفكرين المسلمين العرب على حد سواء، بدءا من جولد سيهر الذي رأى أن الحركة العقلانية الحديثة في الإسلام نمت في كل من الهند ومصر على يد السير أحمد خان والسير أمير علي في الأولى، وعلى يد محمد عبده وجمال الدين الأفغاني في الثانية، وانتهاء بأستاذه البروفيسور لوتس ريتشارد برينبورغ الذي أثار لدى الباحث الاهتمام بالموضوع في الفصل الدراسي الشتوي، فذلك كان سببا لدراسته. وذكر ممن يحمل الفكر المعتزلي الجديد وهو تقديم النصوص للعقل وتحكيم، أنا أسميها تحكيم هو يسميها تقديم، تحكيم النصوص للعقل، كل من أحمد أمين، محمد عبد الهادي أبو ريدة، علي مصطفى الغرابي، زهدي جار الله، والبير نصري نادر، والمغربية فاطمة ميرنيسي. ثم ذكر الكتاب الذين يتناولون قضايا مثل حرية الإنسان وتقديم العقل وغيرها من المفاهيم المتقاربة مع فكر المعتزلة والمتأثرة بها بطريق غير مباشر ولكن بأسلوب الكاتب ولغته الخاصة، من هؤلاء الروائي محمد كامل حسين، هشام جعيط الطالبي، محجوب بن ميلاد خلف الله، حسن حنفي وآخرين. ثم أورد اسم الكتاب الذين يؤمنون بأفكار المعتزلة لكنهم لا يصرحون بذلك لأسباب تكتيكية حسب تعبير الكاتب. وقد ذكر أن أوضح مثال لهذا الصنف هو محمد عبده، حيث وصفه بمحاولة إيجاد طرق وصياغات وسطية بين الأشاعرة والمعتزلة مما أدى إلى إخفاء تأييده للمعتزلة صراحة. وقد ذكر في هذا السياق موقف جابر عصفور أثناء تأييده لتلميذه نصر حامد أبو زيد ممثلا الصراع بينه وبين مخالفيه على أنه صراع بين أهل العقل المعتزلة وأهل النقل، يعني أهل النقل ما عندهم عقول ترى، هذا نورتهم لنا. وبعد ذلك وضح الكتاب الذين يقرون صراحة بانتمائهم إلى مدرسة الاعتزال، وقد رأى المؤلف أن قلة من الكتاب يتخذون هذا الموقف الصريح لعدة أسباب، منها أن سمعة الجماعة خلال القرون الماضية تثبت في عقول المسلمين فكرة سلبية عن المدرسة والمنتسب إليها، كما أشار إلى أن معنى كلمة الاعتزال وما تحويه من انغلاق وتفريق للأمة جعل الاتصاف بها غير مرغوب فيه لدى كثير من الناس، إلا أنه أشار إلى أن السير أحمد خان وحسن حنفي من هذه القلة التي تعلن عن تأييدها وانتمائها الفكري إلى هذه المدرسة. وقد تزايدت هذه الدعوة في السنوات الماضية فقد تحدث بها كثير. قال: ومن المعجبين بالفكر الاعتزالي أيها الإخوة ونشر مبادئهم وبعث الفكر الاعتزالي عاطف العراقي ومحمد سليم العوة ومحمد عمارة ومحمد عابد الجابري ومحمود قاسم. ومن أهم فترة نشاط الشيخ طاهر الجزائري كانت في سوريا فترة ذهبية لانتشار أفكار المعتزلة التحررية، وكان أحمد أمين المؤرخ الفكري واحدا من الذين اعتبروا المعتزلة هم ليبراليو الإسلام، كما ذكر المؤلف من هذا الصنف محمد حسين هيكل ومحمود عباس العقاد وطه حسين. والصنف الآخر الذي أبدأ إعجابا وتبنيا واستخداما لفرقة المعتزلة من أجل ترويج مذهبه كانوا هم اليساريين العرب، حتى اليساريين العرب بل والنصارى العرب، انتبهوا، والنصارى العرب كانوا يثنون على المعتزلة، واليساريين العرب، وكان على رأسهم شبل شميل وصادق جلال العظم ومحمود أمين العالم وسمير أمين وأنور عبد الملك والطيب تيزيني وجور طرابيش، وقد استخدم هذا الاتجاه أفكارا إسلامية مثل التكافل الاجتماعي، مساواة البشر، شاعت بينهم مفاهيم الحقبة الناصرية حول اشتراكية الإسلام أو الاشتراكية الإسلامية. وفي إشارة إلى جهود الشيوعيين اللبنانيين ذكر الكاتب جهود حسين مروة الذي نشر كتابه المثير للجدل بعنوان النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية. وفي كتاب الفكر الإسلامي السياسي والمعتزلة استخدم علي عبد الرازق لمنهج متأثر بالمعتزلة في كتابه الإسلام وأصول الحكم، حيث رأى أن شؤون الحكم متروكة لعقل الإنسان، ما في شيء اسمه كتاب الإمارة في صحيح مسلم ولا في شيء اسمه كتاب الأحكام في صحيح البخاري. يقول إن شؤون الحكم متروكة لعقل الإنسان يدبرها حيث المصلحة ومقتضيات العصر، وأن الخلافة كانت ظاهرة تاريخية لا علاقة لها بجوهر الإسلام، كما عالج الكتاب تأثير الاعتزال في بعض التصنيفات السياسية كما في الصراع بين الحنابلة والتيار السلفي وبين الشيعة كأحد أبرز الذين تأثروا في عقائدهم الكلامية بمذهب الاعتزال. وقد حرص العالم الغربي ممثلا في المستشرقين الذين تدعمهم الجهات العلمية على تتبع الظواهر الفكرية المساندة والمؤيدة ولو من دون قصد للتيار الحداثي الغربي والقيم العلمانية، سواء كان هذا التأييد عن طريق الأطروحات الجديدة أو إعادة صياغة آراء الفرق القديمة بمصطلحات عصرية أو حتى مجرد إحياء وبعث التراث الكلامي والفلسفي المقبول ونشره بين الباحثين في التراث والتاريخ الفكري للإسلام على أنه وجهة النظر العقلانية الغائبة عن الحضور بسبب الانغلاق والرجعية. وبهذا يصبح رجالات المعتزلة ثوارا ومفكرين لم تدرك الأمة قدرهم ولم تستوعب أفكارهم الحداثية التي كانت سابقة لأوانها، هكذا يقول المستشرقون. أيضا إن العلمانيين العرب فاتهم وهم يحاولون أن يبحثوا لهم في تاريخنا عن سلف يرفعون به خصيصة انتساب للغرب أن جميع الفرق مع ما فيها من الضلال والبعد عن المنهج الصحيح بما في ذلك الاعتزال أنهم كانوا عندهم نوع حمية من الدين، إلا أن المعتزلة الجدد منهم الآن لم يشتقوا مذاهبهم ولا آراءهم من الإسلام ولا كانت بدايتهم منه، بل كانت أول انطلاقاتهم من الغرب، أخذوا من مبادئه وارتووا من سرابه، وأقول كما فعل أسلافهم، أخذوا مبادئهم من منطق اليونان وفلسفة الهند، وهؤلاء أخذوا مبادئهم من منطق الغرب والشرق، ولم يأتوا إلى مائدة المنزلة من السماء، ثم ذهبوا يطلبون لهم من أهل الإسلام موافقا. لقد خالفوا المعتزلة في المنشأ والنتيجة، فقد كان ضلال المعتزلة بسبب نفي الصفات عن الله وتسمية هذا النفي تنزيها، وهؤلاء الجدد لا علاقة لهم بهذا الأمر من قريب ولا بعيد. أما بالنسبة إلى النتائج فإن المعتزلة كانوا أكثر تطرقا من جماعات التكفير اليوم، أكثر تطرفا من جماعات التكفير اليوم، سواء في حكمهم على مخالفين في الاعتقاد أو حكمهم على العصاة من عوام المؤمنين، كما فاتهم أن أفكار المعتزلة التي أرادوا التغني بها هي جزء من منظومة المعتزلة الفكرية المتكاملة، وأنها التزامات التزموها نتيجة أصولهم التي بنوا عليها بغض النظر عن مناقشة هذه الأصول، لكن الانتقائية من أفكار المعتزلة مع عدم التسليم لهم بالمقدمات والنتائج اللازمة تناقض صريح. هذا ما تيسر في ختام هذه الدورة التأصيلية في أصول المعتزلة، والله أسأل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ثم أشكركم على الحضور، كما أشكر إدارة الشؤون الفنية على استضافتهم لي، فجزاهم الله خيرا.